باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد.
نعم وقال ضفر وضفر ثقل مخففا. نعم
ولا تشبهوا بالتلبيد.
نعم
وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك ساقطة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت وادي فلا أحل حتى أنحر.
هذا استخدام التلبيد. والتلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه من المواد كالحطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. هذا هو التلبيد. التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه من المواد ما يجمع الشعر كالحطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. لأنهم كانوا لأن المواصلات في ذلك كانت ليست كالمواصلات عندنا. كان المحرم يمر عليه فترة وهو محرم 10 أيام 20 يوم قد يمر عليه شهر وهو محرم. فإذا ترك هكذا تشعث وأقبل أصابه القمل ويؤذيه. فشرع للمحرم التلبيد وهو أن يجعل في رأسه من المواد كالحطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه بعض فلا يتشعث ولا يقمل. وهل تلبيد سنة للمحرم أو ليس بسنة؟ سيأتي الحديث قال إني لبت رأسي وقلدت هدي. ذكر حديث ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر. حديث عمر هذا موقوف على عمر. من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. من ظفر هذا خطاب من عمر للمحرمين. خطاب من عمر للمحرمين يقول لهم من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتقليد بالتلبيد يعني في الحج. قولوا ظفر بفتح الفاء مخففا ومثقلا من ظفر أو من ظفر فليحلق. فعمر خاطب المحرمين يقول من ظفر يعني من جعل شعره ضفائر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كان عمر يرى أن من لبد كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الحرام تعين عليه الحق. كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الحرام يعني جعله وهو محرم عليه مواد فإن عليه أن يحلقه إذا تحلل ولا يجزئه التقصير. فشبه من ظفر رأسه بمن لبده فلذلك أمره بالحلق بجامع أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعر. ويحتمل أن يكون قول عمر هذا من باب المشورة للإزام. فعمر يقول من جعل ظفر رأسه يعني من ترك رأسه حتى يكون ظفائر وعمائل سمى عمائل أو سمى بعض العمائل جدائل إذا كثر الشعر وجعل عمائل فإن عليه أن يحلق في الحج إذا تحلل يحلق بالموسى ولا يجزئه التقصير فيبقى رأسه الشعر. لأن يعني إذا قصر بقي الشعر فكان يشبه التلبيد. فإذا ترك شعره حتى يكون ضفائر ثم أحرم فإذا تحلل يحلق رأسه ولا يقصر. أما إذا كان شعره لم يصل إلى الظفر فهو مخير بين التقصير وبين الحلق. وقول عمر وهذا يعني هذا الخطاب من عمر كان يرى أن من لبد الرأس في الإحرام فإن يتعين عليه الحلق ولا يجوز التقصير. شبه من ظفر الرأس بما لبده فلذلك أمره بالحلق. والجمع بين الظفر والتلبيد أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعر، ويحتمل أن يكون قول عمر هذا ليس من باب الإزام ولكنه من باب المشورة. ولهذا قال: من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، لا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج، لا تشبهوا بمن لبد شعره في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني شعره، وهو يعني وهو محرم، جعل فيه مواد تجمع الشعر. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، وهذا هو الشاهد، يهل بالإحرام وهو ملبد، يعني قد جمع شعره، جعل في رأسه مواد تجمع الشعر ويلزق بعضه البعض. يقول يعني في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة، إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم، اللهم يعني يا الله، يقول اللهم بدل الميم بدل يا، يعني يا الله. لبيك اللهم لبيك كرة تلبية إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، هذا فيه توحيد، إعلان التوحيد، تلبية بالتوحيد. لا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الألوهية، ولا شريك لك في الأسماء والصفات، ولا شريك لك في الأفعال، ولا شريك لك في الملك. ولهذا قال جابر: أهل رسول الله بالتوحيد، هذا التوحيد، تلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك. فالحاج موحد لله عز وجل. ومما يصفونه أن بعض الحجاج يلبي بهذه التلبية وهو مشرك، فتجد يقول لبيك لا شريك لك برسالة، ولكنه يقضى بأفعاله. تجد في بلده يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويطوف بقبورهم، جعلها لله شريكا في العبادة، يقول لبيك لا شريك لك، وهو مصر على الشرك، ما يصح حج. وإذا قال بعض الحجاج: نحن كلنا إذا ذهبنا ذبحنا لأصحاب القبور، كلنا هكذا، كيف تقول لبيك لا شريك لك وأنتم تشركون؟ تقفوها بأفعالكم. لا بد من التوبة من الشرك حتى يصح الحج، لا بد أن تطابق القول الفعل، تقول لا شريك لك بلسانك وأن تجعل الله شريك بأفعالك، ما ينفع. حاج موحد الله عز وجل بربي بالتوحيد، لا شريك لك في الربوبية، كما أنه ليس مع الله مدبر في هذا الكون، وليس له شريك في الأسماء والصفات، وليس له شريك في الإلوهية والعبادة، وليس له شريك في الملك، وليس له شريك في الحكم، هو الحاكم سبحانه وتعالى. تعال: إن الحمد والنعمة لك. إن الحمد على الاستغراق لجميع أنواع الحامد، جميع أنواع الحامد سيملك الذوي، والنعمة كذلك، فهذا تفيد العموم، هل تفيد العموم يعني جميع النعم وجميع المحامد كلها لله، والملك كله لله. إن الحمد والنعمة لك والملك، جميع المحامد كلها ملك لله ومستحق له، والنعم كلها من الله، والملك لله. ولهذا قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كرر لا شريك لك يعني في النعمة والملك والحمد، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد هذه التلبية ولا يزيد، كان مع الصحابة يزيدون فيقرهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم، كان يزيد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك لا لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرضا إليك، والعمل. يزيد بعض الصحابة هكذا فلا ينكر عليه الصلاة، لكنه لزم تلبيته. كان الصحابة يزيدون: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والرضا إليك، والعمل. وكان النبي يلزم تلبيته ولا يزيد عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن حديث حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لأن هذا في حجة الوداع. قالت نفعل لما تحلل الناس في حجة الوداع لما قربوا من مكة، قال لهم: اجعلوها عمرة من لم يسق الهدي. فقالوا: يا رسول الله، كيف نجعل عمرة؟ قد سمي الحج. كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في وقت الحج، وأن العمرة في أسفل الحج من أفشل الفجور يرونها، وما في عمرة يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، والعمرة في غير أشهر الحج. أما أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ما في عمرة، كل هذه خاصة بالحج، وكان يرون العمرة في أشهر الحج من أفشل الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية في القول وبالفعل. لما قربوا مكة قال لهم: اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي ما يستطيع حله حتى يذبح هدية، من ساق الهدي يستبن مقارب، لكن من لم يسق الهدي من الصحابة أمر بأن يتحلل، قال يجعله عمرة، قال رسول الله صلى الله عليه الحج، استنكروا هذا في الجاهلية مستنكر عنهم، قال رسول الله قد سمى الحج، قال يجعلها عمرة، ثم لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعلها عمرة، وحكم عليهم وأزر وشدد عليهم، وتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، كلهم تحللوا على المروة، كل من لم يسق الهدي، فشق ذلك عليهم، قال رسول كيف قد سمى الحج، قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لكن أنا ما أستطيع، قال كان يتأسف، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لو كان يعلم أن الصحابة سيتوقفون فصار عندهم إشكال ما سقى الهدي حتى يتحلل معهم، لكنه لا يستطيع أن يتحلل، لماذا؟ لأنه ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة لم يتحللوا، فقالت له حفصة يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت؟ فحلت والناس حلوا، فقال عليه السلام إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنا، أنا أختلف عنه، لبثت رأسي يعني جعلت فيه من البواد ما يجمع الشعر ويزق بعضه بعض حتى لا يتشعر، لأن مدة ستطول إلى يوم العيد، وقلدت هدي يعني سقف الهدي قلدتها جعلت لها قلادة، هذا السنة تقليد الهدي يجعل فيه قلادة حتى يعرف أنها هداة إلى البيت، فجعل قلادة، قد تكون القلادة الصوف، قد تكون من النعلين لعله يربط العلين ويعلقها، تكون قلادة حتى كل من عرفها يعرف أنها هداة البيت، هذه سنة في الهدي الذي يساق من البلد يجعل فيه قلادة سواء إبل أو بقرة أو غنم، وهناك سنة ثانية خاصة بالإبل وهي الإشعار، فالإبل تشعر وتقلد، والبقرة والغنم تقلد ولا تشعر، والإشعار معناه هو يأتي بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم ثم يسلته عن يمينه وعن شماله حتى يكون علامة على أنه مدى في البيت، هذا خاص بالإبل، أما البقرة والغنم فهي ضعيفة ما تتحمل، فلهذا لا تشعر، وإنما كتب التقليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفصة ما شأن الناس حلوا أنت ولم تحلل، قال لا ممنوع، أنا سقت الهدي ولهذا قلدتها وجعلت لها قلائد ولبت رأسي لمدة تطول فلا أحل حتى أنحر، واضح هذا؟ والشاهد قول لبت رأسي التلبيد، هذا الشاهد الحديث، وهو أن يجعل محرك رأسي من المواد يخطب الصوم ما يجمع الشعر ويزق بعضه البعض لئلا تشعث ويقبل. نعم.
باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يستيلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله وحدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الفرق هذا وصف الشعر، كل هذه التراجم في وصف الشعر، الجعد في وصف الشعر، الشعر المنقبض الذي ليس مسترسلا، والتلبيد هو الشعر الذي يلبد ويجعل فيه من المواد ما يجمعه ويزق بعضه بعض، وهل هو سنة التلبيد، تلبيد شعر رأس المحرم، هل هو سنة أو ليس سنة؟ هذا قال الأقوال الأقرب والله أنه سنة في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي يلبد شعره لأن مدة تطول بخلاف من يسق الهدي، والفرق وصف للشعر، والفرق مع فرق الشعر الرأس يعني قسمته في المفرق، وهو وسط الرأس ما يحاذي الأنف، هكذا الشعر يجعل خط في وسط الرأس، يجعل يمين وشمال يجعل خط هكذا من الجبين من الأنف إلى وسط الشعر، فيفرق جهة اليمنى من جهة الشملة، يفرق شعر الرأس فرقتين في منتصف الرأس، يبدأ مما يقابل الأنف من الجبين هكذا إلى الآخر، خط يكون فرق الشعر يكون عن يمين وعن شماله، وإذا لم يفرق يكون الرأس يسدل، يكون سدل سدل وهو يترك الشعر هكذا على جبهته. فالفرق معناه هو فرق شعر الرأس، يعني قسمته في المفرق وهو وسط الرأس مما يحاذي الأنف. وكان أهل الكتاب يسترون شعورهم، وكان المشركون يفرقون الشعر، الوثنيون يفرقون الشعر، وأهل الكتاب يسترون شعورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب وفقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه. في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه. والسر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإمام من أهل الكتاب، أهل الكتاب أخف كفرا من الوثنيين، ولما خف كفرهم صرف لهم من الأحكام أن نساءهم حلال، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وذبائحهم حلال لأنه خف كفرهم، بخلاف الوثني فلو أهل الأوثان لا تحل نساءهم، لا يجوز إنسان يتزوج الوثنية مشركة أو المجوسية أو الرافضية، كل هؤلاء لا يصح، لا يجوز الزواج منهم. أما اليهودية والنصرانية فيجوز المسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة، إذا كانت عفيفة بعيدة عن الفواحش جاز المسلم أن يتزوجها ولو بقيت على دينها. يقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأباح الله طعام أهل الكتاب والمراد بطعامهم ذبائحهم، أباح الله ذبح أهل الكتاب وأباح محصنات من أهل الكتاب، محصنات يعني عفيفات، فإذا لم تكن عفيفة فلا تتزوج بها حتى المسلمة. ينبغي الإنسان يتزوج عفيفة لا يتزوج فاجرة، إذا كانت فاجرة لا يجوز الزواج بها، وإذا كانت عفيفة جواز الزواج بها مسلمة أو كتابية. أما الوثنية فلا يجوز الزواج بها ولو كانت عفيفة، الوثنية المجوسية الرافضية لا يجوز الزواج بها. فلما خف كفر أهل الكتاب صرف لهم أحكام خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، الشيء المسكوت عنه يحب موافقة أهل الكتاب لأنهم أبعد عن الشرك من أهل الأوثان، أخف شركا. وكان أهل الكتاب يسلون شعورهم، يعني يرسلونها هكذا، خلى يرسل الشعر على ناصيته. وكان المشركون يفرقون بسكون الفاء والراء، كان المشركون يفرقون يعني كما سبق، يعني يفرق الشعر نصفه شعر الرأس إذا الخط من وسط الشعر ويفرق الشعر هنا وهنا فلا يسترسل، ما ينزل على الجبهة. أهل الكتاب يسترون، خل الشعر ينزل الجبهة ما يفرقونه، والمشركون يفرقون. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ولم يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرق الشعر، كان العرب لا يحرقون الشعر إلا في حج العمرة. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد، سدل موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعده، فرق بعد ذلك، يعني في الأول سدل وفق أهل الكتاب ثم بعد ذلك سدل لما أسلم الأوس والخزرج خالف أهل الكتاب بعد ذلك. سدل الشعر كما قال عياض سدل الشعر إرساله، قالوا سدل الشعر وأستله إذا أرسله ولم يضم جواربه وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه عن بعض، تفريق الشعر بعضه عن بعض وكشف عن الجبين. قال والفرق سنة، والعياض للفرق سنة لأنه لا يستقر عليه الحال، يعني في النبي صلى أول سدل شعر شعره ثم بعد ذلك فرق، استقرت حاله على أنه يفرق شعر رأسه. قال فالفرق سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده، صار استقر على أنه يفرق شعر رأسه، لا يفرقه مسترسل بل يفرقه يمينا وشمالا ويتخط وسط الرأس. حديث ثاني حديث عائشة قال كاني أنظر إلى وبيص المسك الطيب، يعني لمعان وبيص لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الطيب المحرم. وعائشة تقول أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مفرق الشعر يطيب شعر رأسه، فتنظر لمعان الطيب المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، في مفرق شعر رأسه، في وسط الشعر يطيب هنا وطيب هنا في لمعان، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالطيب في مشروعات المحرقة الطيب المحرم تطيب المسك أفضل من الطيب المسك. فكان وبيص المسك لبعانه وبريقه يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد ترجمة في مفارق النبي يفرق ويطيب مفارقه في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
وهذا الترجمة للذوائب وهي من وصف الشعر أيضا. كل الترجمة في وصف الشعر. والذوائب جمع ذؤابة والأصل ذآئب. الأصل ذآئب فوبدت الهمزة واوا تصير ذوائب. أصل ذآئب 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 أصلها ذآئب. الذوائب أصلها ذآئب فوبدت الهمزة واوا فصارت ذوائب. والذوائب جمع ذؤابة وهي ما يتدلى من شعر الرأس. الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. فهل اتخاذ الذوائب سنة أو من العادات المباحة؟ الجواب صواب أن اتخاذ الذوائب من العادات المباحة. من العادات المباحة كل إنسان يتخذ له ذؤابة يجعل شعر الرأس يتدلى. هذا من العادات. فكان حديث ابن عباس ونبات عند ميمونة خالته وكان النبي عندها في ليلتها فقام النبي يصلي فقمت عن يساره في مشروع فأداره عن يمينه في مشروعات قيام الليل مشروعات صلاة الليل جماعة أحيانا إذا لم تتخذ عادة. النبي أقر ابن عباس وفيها أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولهذا لما صف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه. قال فأخذ بذؤابتي وفي اللفظ فأخذ برأسي أخذ بذؤابة شعر رأس كان له ذؤابة شعر رأس جره من الشعر هذا وأداره جره من يسار من خلفه عن يمينه أخذ بذؤابته فجعلني عن يمينه. في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة هو من العادات فتكون مباحة لأن أقرب العباس على ذؤابته وأخذ بذؤابته فأداره عن يمينه. نعم نعم فلا العادات والسدل كل هذا من العادات. نعم.
باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت ومن قزع؟ أشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا فشارنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله الجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا. قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن من قزع يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
هذا الترجمة أيضا للقزع وهي من صفات الشعر أيضا. والقزع بفتح القاف والزاي وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. هذا القزع حلق شعر بعض شعر الرأس وترك بعضه. سمي قزع تشبيها بالسحاب فإن القزع القطعة من السحاب. قزع القطعة من السحاب سمى قزع. فسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه ترك بعضه شبه بالقزع. السحاب تكون قطعة من السحاب هنا قطعة من السحاب هنا قطعة من السحاب هنا. ذكر حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع فيه النهي عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ المسؤول هو عمر بن نافع والسائل عبيد الله بن حفص يسأل عمر بن نافع ما القزع؟ قال فأشار لنا عبيد الله المجيب بقوله قال هو نافع قلت ما القطع المسؤول عمر بن نافع، لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا، عبيد الله إنما سأل نافعا. قال ما قزع عبيد الله سأل نافع؟ قال فسألنا عبيد الله، قال عن المجيب بقوله قال هو نافع. إذا حلق الصبي، حلق الصبي وترك وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا، فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه، يعني هذا قزع. إذا حلق الصبي وترك قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، حلق من هنا وحلق من هنا وحلق من هنا وصار في فراغات، هذا هو القزع. إذا حلق الصبي وترك يحلق من ها هنا وقع من هنا وقع من هنا وقع من هنا وقع من هنا شعر وهنا شعر، هذا هو قزع، يشبه قزع السحاب. هذا جواب نافع. قال فأشار لنا عبيد الله، قال يعني انه نافع إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا، وأشار عبيد الله إلى نصيته وجانب رأسه. قيل لعبيد الله القائل يحتمل أنه أن يكون هو ابن جريج، أفهم نفسه. فالجارية هو الغلام، قال لا أدري، هكذا قال الصبي، يعني هل يكون القزع في الجارية في البنت والغلام أو خاص بالغبي؟ فقال لا أدري، هكذا قال، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته مرة ثانية سأله، فقال أما القصة والقفا فلا بأس بهما. القصة والقفا، القصة هي شعر الصدغين، والمراد القفا شعر القفا، شعر القفا هذا القفا، والقصة شعر الصدغين هنا جانب الرأس. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع هو الممنوع، يعني هو المنفعل، استثناء القصة والقفا ليس بظاهر، بل هو من كيس عبيد الله، ليس بظاهر استثناء القصة والقفا، لأنه القصة والقفا من الرأس، إذا حلق صار قزع. قال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، هذا القزع، أن يترك بالناصية شعر وليس في رأسه غيره، يحلق رأسه ويترك الناصية، وكذلك شق رأس هذا وهذا، يعني إذا ترك في أي ناحية من نواحي رأسه، شق رأسه من هنا أو من هنا، إذا ترك شيئا من الشعر فهذا هو إيش؟ فهذا هو قزع. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والنهي عند العلماء للكراهة، النهي للكراهة، قال لو أجمع على كراهيته وهي كراهة تنزيه، ولكن يقال الأصل في النهي التحريم، فما الذي صرف إلى الكراهة؟ نعم من باب التنزيه، لكن الأصل في التحريم، في نهي التحريم. أما حلق جميع الرأس، حلق جميع الرأس، فادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، ادعى الإجماع على أنه مباح، يجوز أن نحلق جميع أشعار الرأس، وهي رواية عن الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد أنه مكروه حلق الرأس، رواية أخرى عن الإمام أحمد يقول مكروه، والأفضل أن تبقي شعر الرأس ولا تحلقه إلا في حج وعمرة. أما حلقه بدون حج وعمرة فهذا مكروه على هذه الرواية. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه وصف الخوارج، وصف الخوارج حلق الرأس، جاء في الحديث وصفهم التحليق. فقيل عن الإمام أحمد له ثلاث روايات، الرواية الأولى في حلق الرأس أنه مباح، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه وصف الخوارج، حديث وصفهم سماهم التحليق، كانوا يشددون الخوارج، لكن قال الخوارج يتعبدون بهذا، تعبدون بحلق الرأس يحلق حلق شديد. واختلف في علة النهي، النهي عن الحلق، فقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقيل لكونه يشوه الخلقة، لكن نقول هذا التعليل على العلة تدل على التحريم ما تدل على الكراهة، العجز يتشبه بالشيطان ولا باليهود ولا يشوه خلقته، هذا مقوي يقول بتحريمه. قال وكذلك شق رأسه هذا وهذا تكلم عليها، شفت قال النووي في وسط الصفحة 65 على صح ولا القزح، كلام النووي في وسط
قال النووي أجمع على كراهيته،
على صح ولا القزح ما فسر به نافع في وسط الصفحة،
قال النووي على صح أن القزع ما فسر به نافع هو حلق بعض رأس الصبي مطلقة، ومنهم من قال وحلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فواجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا، قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا المداوات أو نحوها، ويكراه تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام.
الأصل قد يقول هذا في الغلام، الأقرب أن هذا في الغلام، أما الأصل الجارية في الأصل أن شرعه يربى ولا يأخذ منه شيء، هذا هو الأصل. نعم.
وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة، في القصة والقفا الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجة ظاهرة لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية أبي داود.
قوله
أما قصة والقفا الغلام فلا بأس بهما. قصة بضم القاف ثم المهملة، والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النفع قال لا بأس بالقصة، وسنده صحيح. وقد تطلق قصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي كلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق
هنا ذكر شعر الصدغين والقفا ليس من الرأس، وعلى هذا يكون من أجازه هذه وجهة نظره، أجازه أنه ليس من الرأس، ليس بظاهر شعر الصدغين وشعر القفا يقول ليس من الرأس، الصدغين هكذا هذا صدغ الجانبين، هذا فيه نظر. نعم.
قال وقد تطلق قصة على الشعر المجتمع الذي يوضع الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي الكلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك. قد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس كانت لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حسين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس.
هذا الجمع يمكن الجمع لأن الذؤابة جائزة ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر. نعم.
ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. وقد صرح الخطاب بأن هذا مما يدخل في من القزع، والله أعلم.
ويقول أنه يدخل في من القزع. نعم. الجاري أسد، الجاري أسد لأن الجاري مرض الأصل أن المرأة تربي شعرها. نعم. سب لا انتهت الرجل تتعلق بالشعر فرسم. لا تركه أولى لكن ما سمى قزع إلا إذا حلقه وقص مثلا إذا حلق سمى قزع. نعم. ها ايه أشبه خلقي وخلقي. نعم. وكذلك الحسن كان يشبه النصف الأعلى والحسن يشبه النصف الأسفل، لكن قد يجمع بينهم بأنه لا يشبه من جميع الوجوه، يعني شبها تاما ولكن يشبه يعني نوع من الشبه. نعم. ها فالمطلوب شعر الرأس، المطلوب المسح يمسح ما عليه من الضمادات. وكذلك المرأة تجعل ضمادات تزيل الحنة، هل تزيل الحنة لو تمسح؟ تمسح عليه، تمسح عليه تابع لنا لما هو جنابة، لو كان جنابة نعم يزيله ويقصد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب تطيب المرأة زوجها بيدها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحال تراجم الآتية كلها تتعلق بالطيب، وقبلها تراجم تتعلق بالشعر، وبعدها تراجم تتعلق بالتصوير. حقها المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس في جامع الزينة في كل، وكما أن اللباس يتزين به فكذلك يتزين بالطيب، يتزين بالشعر. ذكر التراجم كلها في الشعر، في الفرق وجعد الشعر والفرق وغيرها، وكذلك التصاوير وما في من النقوش. فهذا الباب ترتيب المرأة، باب ترتيب المرأة زوجها بيديها. ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، يعني لإحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض، قبل أن يعني أن يطوف طواف الإفاضة. استدل به العلماء على مشروعية التطيب للمحرم قبل أن يحرم، ومشروعية التطيب لمن تحلل، لمن رمى وحلق يوم العيد يشعرون التطيب. في اللفظ الآخر قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيشرع المحرم أن يتطيب قبل أن يحرم، ويشرع أن يحرم بعد أن يتحلل، بعد أن يتحلل تحل الأول، بعد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحل تطيب. كما أنه يشرع أن يتطيب قبل أن يحرم، ولهذا قالت عائشة: طيبت رسول بيدي لحرمه قبل أن يحرم قبل أن يطوف بالبيت. فدل على مشروعية التطيب للمحرم قبل الإحرام، ومشروعية التطيب له إذا تحلل قبل أن يفيض إلى مكة. وفيه جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، وأن هذا ما يستمتع به الرجل بزوجته. وفيه دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها، لأن قد ثم تطيبه وهي حائض وليس فيه استثناء. قد جاءت الأدلة على أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وإنما النجاسة في خصوص الدم. والحافظ يقول إن الشارح، الحافظ يقول إن البخاري رحمه الله في فقه ترجمة أراد أن يشير إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر ما خفي، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة عورة. يقول إن البخاري أنه يريد أن يبين أن هذا الحديث غير صحيح، أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول لو كان هذا الحديث ثابتا لم تنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه، لأنه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبها له. لو كانت المرأة، لو كان طيب الرجل طيب المرأة ما خفي ريحه لما جاز لها أن تطيب زوجها بيديها، لأن طيب الرجل يظهر ريحه فيعلق بيديها وبدنها، فدل على الحديث غير صحيح. ولو كان ثابتا لامتنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبه، وكان يكفيها أن يطيب نفسه. والحديث هذا اللي شرع إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين، ولو شاهد أنا بموسى عند الطبراني في الأوسط. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستثار حال بروزها من منزلها، والطيب الذي له الرائحة لو شرع لها لكان فيه زيادة في الفتنة بها. يقول ولو صح الخبر وكان الخبر ثابتا فيجمع بينه وبين حديث الباب بأن لها أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج، يعني تطيبه بطيبه ثم تغسل يديها إذا أرادت الخروج من المنزل. وقال إن ألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة مما يلفت أنظار رجالها، يعني تمنع المرأة من لبس النعل الصرارة إذا توصص الصرصرة، لأنها إذا مشت وسمع رجال الصرصرة التفتوا إليها، فلا تلبس النعال الصرصرة. والله تعالى أشار هذا في سورة النور، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها الخلخال، لأن إذا ضربت رجلها بالخلخال ضربت الرجل الأخرى صوت الخلخال، فعلمت هذه الزينة المخفية. وهذا الخلخال كانت المرأة كانت تلبس الخلخال في الرجل، كان يعني سوار كبير عريض من فضة، قد يكون من فضة أبيض وثقيل، يعني يجي تقريبا 5 أصابع عرضة يكون في الرجل، والرجل الثاني هكذا وثقيل، يكون وزنه يمكن وزن واحد يمكن كيلوين، كان ثقيل. فكانت المرأة إذا مشت ضربت بالخلخال بالرجل الأخرى على الرجل الثاني فصوت الخلخال. هذا الخلخال الآن النساء ما تلبس الخلخال، لكن قديم كانت تلبس، كانت المرأة تلبس خلخال برجليها، هو سوار من فضة ثقيل وعريض مثلها النعل الصرارة إذا تلفت نظر رجليها فلا تلبسها. نعم. لا على الكعب هذا ما بالصرصر، الكعب يمنع من جهة أخرى، من جهة أنه من جهة أنه يبرز عجيزة المرأة، وأيضا كذلك يتعبها عند الأشي لكي تصل على وجهها، فتمنع من هذه الجهة، من جهة أنه يبرز عجيزة المرأة، ومن جهة أنه أنها لا تستطيع مواصلة المشي وربما سقطت إلى أسرعات، لا لأن فيه ما في صوت. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
وهذا ترجمة الطيب في الرأس واللحية، ذكر حديث عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، ولو بيصا اللمعان والبريق. في مشروعية الطيب في الرأس واللحية، أن يشرع للمسلم أن يطيب رأسه ولحيته، وكذلك إذا أراد أن يحرم طيب رأسه ولحيته، والوبيص اللمعان والبريق. ذكر قال ابن بطال من شراح البخاري يقول يؤخذ منها أن طيب الرجال لا يجعله في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك، بخلاف الرجال فإن طيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. يا رب الوطن أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه في الرأس واللحية، المرأة تجعله في الوجه لأن تتزين به لزوجها، والرجل لا يتشبه بها فلا يجعل الطيب في الوجه وإنما يجعله في الرأس واللحية. نعم. لا يقول يمنع ثم بطال يقول ممنوع يمنع يعني في تشبه.
باب الامتشاط. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار.
هذا الترجمة للانتشاط، والانتشاط وتسريح الشعر بالمشط، المشط بضم الميم، تسريح الشعر بالمشط يقال له الانتشاط، الانتشاط تسريح الشعر بالمشط يعني يسرع كد الشعر بالمشط، وهو من العادات المباحة الانتشاط. ذكر حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيوتهم فيها ثقوب، الجدار يصير في ثقب وكذلك الباب يصير في ثقوب، ولهذا نهي الإنسان إذا أراد أن يستلم عند الباب أن لا يكون مقابل الباب، فليكن عن يمينه وعن شماله، لأن الباب فيه شقوق، فإذا كان مقابل الباب ربما اطلع من الشقوق ورأى من في داخل البيت، هذا في الأول، لكن أبوابنا ما فيها ثقوب، أبواب الحديد كلها ملسة ما فيها شيء من الثقوب، لكن في الأول كانت أبواب من خشب يصير فيها ثقوب، من خشبة بجوار خشبة بينهما ثقب. نعم. أرفع الصوت.
بعض الأبواب مكشوفة يقول.
مكشوفة؟
يقول بعض الأبواب مكشوفة الآن.
إيه إذا كانت مكشوفة ينبغي ألا يقابل الباب، يكون عن يمين وعن شمال. هذه مكشوفة ما لا لأجل أنهم أجل، لا لأجل الجمال، جعلهم من أجل الجمال، أجل الزينة والجمال. يجعلون مكشوفة يجعلون في حديد ويجعلون فيها خروق ويجعلون بها فيها زجاج. هذه سهل أن رجل طلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء. المدراء عود تدخله المرأة في شعرها لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة، وقيل مشط له أسنان يسيرة، وقيل هو عود أو حديدة، قيل له رأس محدد، وقيل خشبة على شكل شيء من أسنان المشط. والشارح ذكر وصف المدراء، صور ذكر له صورة، قال إن المدرى يطلق على نوعين، أحدهما صغير يتخذ من بنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة، يتخذ بفرط الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نص السيف بقبضه، وهذه صفته خط في رأسه دائرة. ثانيها كبير وهو عود مخروط لابانوس أو غيره وفي رأسه قطعة من حوتة في قدر الكف ولها مثل الأصابع ولهن معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح ويحك الرأس والجسد وذكر صفته. على كل حال المدرع شيء يعني يحك به الرأس, النبي يحك رأسه بالمدرع, فالنبي كان يحك رأسه بالمدرع. وقد اطلع رجل من جحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخاطئ الرجل لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. قال لهذا الرجل لو علمت أنك تنظر لطعنت بالمدرع في عينك, فرضت في عينك عقوبة له, وتكون هدر أصابها شيء يكون هدر لأنها جاء على العين جانب. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. والحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى دار الغير, في دليل على تحريم النظر إلى دار الغير سواء كان من جحر أو من شق الباب أو من الصف أو من شباك, كل هذا محرم. الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى الغير من جحر ثقب أو من شق الباب, شق في الباب أو من الصف أو من شباك, لأن الناس لهم عورات. يقول قد يكون رجل مع أهله, قد يكون متبدل لا يريد أحد يطلع عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليه بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. يعني لو اطلع عليك شخص, رأيت واحد يطلع عليك من شباك أو من الصف أو من شق ثم ضربته بحصات وأصابت عينه ففقعت عينه وكانت عينه هجر لأن عينه جانية, عينه جانية. وهذا من حديث البلوغ لو أنه اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. يعني فقع العين يعني أصابها ففقعت يعني تلفت. وهذا يدل على ان انه لا ينبغي التساهل في مثل هذا, وان يتساهلون في الشبابيك وفي غيرها الان لا يبالي. وهذا يعني عمل الناس الان في البيوت, هذه طريقه غربيه في الشبابيك وفي ليست طريقه اسلاميه في الشبابيك وفي تنظيم البيوت. والا ما ينبغي ان يكون شباك مقابل شباك. وقول النبي انما جعل الاذن من قبل الابصار يعني من أجل البصر دليل على أن الأعمى لا تحتجب منه المرأة, لقوله إنما جعل الإذن قبل الأبصار دليل على الأعمى لا تحتجب منه المرأة لأنه لا يبصر. فالحجاب إنما جعل من أجل البصر. في اللفظ الآخر إنما جعل الإذن من أجل البصر والأعمى لا يبصر, فلذلك لا تحتجب منه المرأة. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وأرادها أن تعتد قال اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك, يلا على أن الأعمى لا يحتجب لا تحتجبه المرأة. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن أبي أم مكتوم دخل على أم سلمة امرأة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجب عنه, فقلنا يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا, فقال أفعم ياواني أنتم على الصلاة والسلام. هو حديث ضعيف من رواية نبهان عن أم سلمة هو ضعيف, وهذا أصح منه ما في الصحيح مقدم عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. في حديث فاضل بن قيس اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. والشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحك رأسه بالمدرع, وكان المدرع نوع يعني يحك بالرأس والذي يحك بالرأس يمتشط به. نعم.
باب ترجيل الحائض زوجها. باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة مثله.
نعم. هذا الباب لترجيل الحائض زوجها يعني تسريح شعر الرأس. ترجيل تسريح شعر الرأس يعني باب تسريح المرأة الحائض رأس زوجها. ذكر حديث عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل يعني أسرح شعره وهي حائض. الحديث يدل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها، لأن لو كانت الحائض نجسة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تسريح شعره وهي حائض، فدل على أن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها تفعل كل شيء، تعجن، تطبخ، تغسل، وزوجها له أن يباشرها ويراجعها وينام معها، لكن ممنوع من الجماع فقط. والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط، ثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم، وتغسل الميت لها تغسل ولو كانت حائض لا بأس. وكذلك أيضا لها أن يعقد عليها زوجها وهي حائض، يعني إذا تزوج يعقد عليها وهي حائض، لكن عند الدخول إذا كانت حائض ما يجب عليها زوجها، لكن العقد لها أن يعقد عليها ولو كانت حائض ولو كان عليها العادة. نعم.
باب الترجيل والتيمن فيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجب التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
نعم، الترجيل والتيمن فيه. ترجيل يعني تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، والتيمن فيه يعني يبدأ بالجانب الأيمن. ذكر حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين في الترجيل في شعر الرأس، إذا أراد أن يسرح شعر الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم يسرح الشق الأيسر. وكذلك في الوضوء، توضأ يغسل يد اليمنى ثم يد اليسرى ويد اليمنى ثم يد اليسرى. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يتيمن في تنعله يعني في النعل، إذا لبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى، وترجله يعني تسريح الشعر، إذا أراد أن يسرح الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وطهوره كذلك الوضوء، اليد اليمنى قبل اليسرى ثم ورجل اليمنى قبل اليسرى وفي شأنه كله. اليمين يبدأ بها واليسار هذا الأشياء التي فيها التكريم، وبالعكس ضدها. عند دخول المسجد يقدم الرجل اليمنى، عند دخول الخلاء يبدأ بالرجل اليسرى، والانتخاط يكون بالرجل اليسرى، والاستنجاء يكون بالرجل اليسرى، وهكذا. فاليمنى لكل ما فيه تكريم، واليسرى ضدها. والترجيل تسريح الشعر أن النظافة التي ندب الشرع عليها، الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، وما غبا يعني يوم بعد يوم، قالوا كان المراد به ترك المبالغة في الترفه، يعني الإنسان لا يترفه، يعني إذا كان يسرح شعره كل يوم ويدهن كل يوم ويكتهى كل يوم صار في ترفه، لكن يترك المبالغة في الترفه الكثير، يكون تسريح الشعر يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين، وكذلك الاكتحال يوم بعد يومين أو بعد يوم وكذلك. أما كونه يداوم كل يوم هذا رفاهية وإضاعة وقت. ولهذا جاء في الحديث أن نهى عن الترجل إلا غبا يعني يوم بعد يوم. وذكر حافظ الحديث أخرجه النسائي أن رجل من الصحابة قال عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، عن كثير من الإرفاه، والإرفاه هو الترجل، قال بعضهم هو الترجل، وقيل الإرفاه التنعم والراحة، يعني ينبغي الإنسان أن يكون متوسط معتدل. نعم. جاء في حديث من كان له شعر فليكرمه، يعني بالغسل والشعر والدهن. ولهذا قال الإمام أحمد إن شعر الرأس ابقاء سنة، لو نقع عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومشقة، ومن له شعر فليكرمه. نعم.
ذكر الشارح حديث البذالة من الإيمان.
هذا البذالة من الإيمان هذا جاء في كتاب الإيمان. البذالة معناها ترك فاخر اللباس في بعض الأحيان من باب كسر النفس، يعني السنة للإنسان ينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه أن يرى فنعمة عليه فيلبس ثياب نظيفة إذا أنعم الله عليه، لأنه إذا كان الإنسان يلبس ثياب خلقة وسخة فإن هذا فيه شكوى لربه، كان يشكو ربه، كان يشحذ الناس، وصل من يراه يعطيه كان فقير، فلا ينبغي الإنسان يكون هذا. في الحديث إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فيظهر أثر النعمة عليه يلبس ثياب نظيفة ومركب نظيف ونظيف مناسب لحاله. أما كونه يلبس ثياب متسخة ويكون عليه كان على حالة الفقر والمسكة كان يشكر ربه، هذا شكاء لربه، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يرأى في الممالي. لكن إذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس ثياب متوسطة أو دون متوسطة من كسر النفس، فهذا هو ما جاء في الحديث البدالة من الإيمان، البدالة يعني ترك الترفه وترك الثياب الجميلة في بعض الأحيان والتوسط من باب كسر النفس أحيانا، هذا من الإيمان، البلاغة من الإيمان. نعم.
باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذا الترجمة قال باب ما يذكر في المسك. ذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا الإضافة إضافة تشريف وتكريم، فالصوم أضافه إلى الله لفضله وعظم شأنه، وإلا فكل الأعمال لله، الصلاة والصوم والزكاة كلها لله، لكن الصوم أضيف إلى الله تشريفه لأنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال: فإنه لي وأنا أجزي به. أجزي به يعني أجزي جزاء غير محدد، بحد جزاء عظيم ليس له حد لعظمه، وإلا فجميع العبادات يجزي بها الله، الصلاة يجزي بها الله، والزكاة يجزي بها الله، ما يجزي بها الله، لكن قال: وأنا أجزي به جزاء غير محدد. ومن حد الآخر: كل من كل عمل ابن آدم الحسن فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء غير محدد مضاعف لا أعلم عدده إلا الله، ولا خلوف من الصائم أطلب عند الله من ريح المسك. خلوف من الصائم الرائحة الكريهة المنبعثة من المعدة بسبب خلوه عن الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة الله، فهي رائحة مستكرة في مشام الناس في الدنيا، ولكنها محبوبة عند الله لأنها أثر العبادة، أثر العبادة، فهي لما كانت ناشئة عن العبادة صارت محبوبة عند الله. استدل به بعضهم بهذا الحديث على أنه يكره للصائم السواك في آخر النهار من الزوال، يكره للتسوك، وتوجيه ذلك قالوا إن أخذ من هذا الحديث لأن السواك يزيل الخلوف وهي الرائحة، والخلوف محبوب عند الله والسواك يزيله، فلذلك كان يكره الصائم حتى لا ينبغي إزالة الخلوف الذي هو عند أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيله فلذلك يكره الصيام. قالوا وهو مذهب الحنابلة وجماعة قالوا يكره إذا زالت الشمس يكره الصوم، يجوز لكن مكروه، يكره السواك بعد الظهر إلى غروب الشمس الصائم حتى لا يزيل الرائحة، وعضدوا ذلك بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والقول الثاني وهو رواه علي بن أحمد أنه لا يكره السواك بل يستحب في أول النهار وفي آخره لعموم الأدلة التي تدل على مشروعية السواك، كقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في حديث عامر بن فهيرة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولقوله عليه السلام: لولا أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا عند الزوال للصائم. وأما قولهم أنه يزيل خلوف من الصائم، فالصواب أنه لا يزيل السواك، السواك لا يزيل الرائحة، لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة من الطعام والشراب، فالرائحة تنبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب، ولا تأثر بالسواك، فتسوك ولا تسوك خلو المعدة موجود، فالصواب أنه مستحب في أول النهار وفي آخره. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل المسك وأن له شأنا، حيث فضل خلوفا من الصائم عليه، خلوفا من الصائم فضل على ريح المسك، والمسك أطيب الطيب. وهل استدل به على صفة من صفات الله؟ هنا استدل، قيل إن هذا إنه يستدل به على إثبات صفة الشم لله أطيب عند الله من ريح المسك، وأن رأى هذا شيخنا رحمه الله رأى أنه يستفاد الحديث إثبات صفة الشم. وأظن ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قرر هذا أنه يستفاد الحديث إثبات صفة الشم، ولكن أنا لم يظهر لي الآن عندي إشكال في هذا، كذلك مجموعة من إخواننا من طلبة العلم في إشكال في استنباط هذه الصفة يستدل من الحديث إلى صفة الشم لله، لأن الصفات معروفة أنها صفة توقيفية، وأنه لا بد أن تكون الصفة واضحة، مثل العلم أنزله بعلمه، يقول هذا فيه صفة العلم واضح، لكن هنا يستدل بالحديث على إثبات صفة الشم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن الحديث يستنبط منه إثبات صفة الشم لله، لأنه قال أطيب عند الله من ريح المسك، إذا فيه ريح فيه شم، فيه شم، لكن لم يظهر لي، فأنا متوقف لا عندي إشكال في إثبات صفة الشم لله عز وجل من هذا الحديث. نعم نعم، ما أذكر ما أذكر ما أذكر محتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا له الصوت. بينما هم أيضا توقف في إثبات صفة النور لله عز وجل، صفة النور لله، وعلى شيخ الإسلام وابن القيم قرروا أن النور من صفات الله ومن أسماء الله. قال شيخ الإسلام فالله اسمه النور ووصفه النور، فالله نور ووصفه النور واسمه النور، وسبب الأدلة الكثيرة مثل نورك مشكات، أعوذ بنور وجهك الذي أسرق له الظلمات، وهما رحمه توقفا في إثبات صفة النور اسم النور لله عز وجل، مع أن هذا واضح. الله أعلم. نعم
من باز العثمين.
نعم نعم الظاهر إيه هذا اللي ظهر. نعم صفة الشم. نعم
باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد.
نعم باب ما يستحب من الطيب. ذكر في حديث عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. استدل المؤلف بهذا الحديث على استحباب التطيب بأطيب الطيب، استحباب الطيب بأطيب الطيب، لأن عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامي بأطيب ما أجد، وأطيب الطيب هو المسك كما سيأتي المسك. قال إني أرى وبيص المسك تطيب، يعني لمعانه وبريقه في رأسه ومفارق لحيته وهو محرم. والحافظ ذكر أن البخاري يشير إلى أنه يستحب استعمال أطيب ما يوجد من الطيب، وأنه لا يعدم إلى الأدنى مع وجود الأعلى، وقال أنه يحتمل أنه يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء في التطيب كما سبق. فهذا الحديث فيه أنه استحب التطيب بأطيب ما يجد. قال وفي رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه، قالت عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وفي رواية عند أحمد عن عثمان أنه سمع به يقول سألت عائشة بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بأطيب الطيب. وفي حديث مسلم من طريق عائشة عمرها عن عائشة قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض في أطيب ما وجدت. وفي طريق الأسود عن عائشة قال كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. في وجه آخر أشار الشارح عن الأسود قال كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعانه وبريق، في كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي طريق عائشة القاسم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه نسك. كل هذه الروايات يتبين منها أن المراد بأطيب الطيب المسك، المسك هو أطيب الطيب، أطيب الطيب هو مسك. قال إن هذا جاء صريحا في حديث أخرجه مالك عن حديث أبي سعيد الرفع قال المسك أطيب الطيب وهو عند مسلم، المسك هو أطيب الطيب. نعم نعم أفضل إذا كان طيب هو تطيب بأجد مال، تطيب بأطيب ما تجد، إذا كان جيد من نوع جيد ما كان المسك، إذا وجد المسك هو أطيب، إذا وجد المسك الأصلي هو أطيب شيء. نعم
باب ما لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عروة حدثنا
عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم، هذا الحديث لأنس أنه كان لا يرد الطيب، يعني أنس، وزعم أن النبي كان لا يرد الطيب، يعني الزعم يعني قد يراد به حقيقة الشيء قول الشيء، وقد يراد به الادعاء الكاذب. يعني أزعم يعني قال إن النبي كان لا يرد الطيب. الحديث فيه أن الطيب لا يرد، فيه أن الطيب لا يرد، لكن هل المراد لا يرد التطيب به، أو لا يرد، أو المراد لا يرد لو أعطاه قارورة أو شيئا موزونا فيه؟ نعم، يعني المراد الطيب لا يرد، لا يرد التطيب به إذا أراد أن يطيبك، أو لا يرد الطيب إذا أهدى إليك. والظاهر يشمل الاثنين كما ذكر الحافظ رحمه الله. نشوف كلام الشارح قوله باب لا يرد الطيب، باب لا يرد الطيب، كلام جيد في هذا، لأن هذا يكثر السؤال عنه. نعم،
قول باب لا من لم يرد الطيب، كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم، وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره.
بعد
قوله كان لا يرد الطيب،
هنا قوله وزعم النبي، قال هذا من إطلاق الزعم على القول، يعني وقال النبي كان لا يرد الطيب، فإذا فيكون هذا كان مرفوع، يعني كان النبي لا يرد الطيب، لكن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فدل على الطيب لا يرد، يعني فالأولى أن لا يرد، لكن هل هذا لا يتعالى وجوب من حيث لو رده يأثم؟ يقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وجاء في حديث ساق الشارح بأنه بالنهي عن رده وأنه خفيف المحمل. نعم، قوله كان لا يرد الطيب،
قوله كان لا يرد الطيب أخرج البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده، وسنده حسن، وإسماعيل من طريق وكيع عن عزرة بسند الحديث الباب نحوه، وزاد وقال إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده، وهذه الزيادة لم يصرح برفعها، وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن وقع عنده ريحان بدل طيب، والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. قال المنذري واحتمل يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقة من الرائحة. قلت مخرج الحديث واحد، والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ، فروايتهم أولى، وكأن من رواه بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع،
حتى لا يخص بالطيب المصنوع. نعم،
لكن اللفظ غير واف بالمقصود، والحديث الشاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليصب منه. نعم، أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. وأما نهيه عن رد الطيب هو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشرع.
يعني الشيء المحرم، يعني لو أعطي شيء محرم لا يجوز، هذا ملوم. قد يقال مثل لو أعطي الكحول، يسمونها الطيب الآن أنواع الكحول، الزجاجة اللي فيها أنواع الكحول، هذا له أن يرده، لأن هذا مردود بأصل الشر، يعني هذا مسكر، يسمي بعض الناس طيب، الزجاجة اللي فيها كحول، فيها نسبة كحول، هذا ما طيب، هذا رائحة كريهة، هذا معقب للجروح، يستعمل معقم، لكن بعض الناس يستعمله الطيب، وإذا كثر فلا يجوز، ولهذا رأى جمع من العلم أنه نجس، لأن الخمر يسكر والخمر نجس. قال الشيخ محمد بن الشنقيطي في كتاب تفسير أضواء البيان، كيف يليق بالرجل المسلم أن يتضمخ بما يسمى بالكولونيا وثم يذهب إلى صلاة الجمعة وهو بهذه الحالة؟ نعم، النهي عن رد، أما الحديث فيه أن الطيب لا يرد، لكن هل المراد الحديث قال كان فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هذا مرسل، النهدي إذا أعطي أحدكم فلا يرده فإنه خرج من الجنة، هذا مرسل، هذا التلميذ مرسل بعثمان النهدي. نعم،
باب الذريرة. حدثنا عثمان بن هيثم وأو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
نعم، الذريرة على وزن عظيمة، هنا عمر الطيب مركب، قال له ذريرة، يعني مركب من مخلوط من عدة أنواع يركب ويجمع منها ويسمى ذريرة. قال الداوري تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سمي الذريرة. هذا كلام الداوري، يقول أن الداوري تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل وتذر في الشعر، فلذلك سمي الذريرة. قال وعلى هذا فكل طيب مركب يسمى ذريرة، كل طيب مركب مجمع من عدة أنواع يسمى ذريرة. قال لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم، وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات، فتات قصب، فتات قصب طيب يجاء به من الهند، قال ذريرة. ذكر في حج عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام. للحل يعني عند إحلاله من الإحرام، إذا روى جبرة العقبة وحلق رأسه تطيبه لإحلاله لأنه حل، وللإحرام إذا أراد أن يحرم مرتين، مرة إذا أراد أن يحرم وفسل طيبته، ومرة ثانية إذا تحلل من إحرامه ورمى جبرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه طيبته، تطيبه بهذه بالذريرة. الذريرة مركب مخلوط من أنواع من المسك والمسك. الذي قال طيبت رسول الله بذريرة بيدي، بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل يعني عند تحلل في الإحرام، وللإحرام يعني قبل إحرام. نعم. يغسل إذا أصاب الثوب يغسله، إذا أصاب الثوب يغسل ما أصابه. نعم. يعرضه وهو محرم يعني إيه لا، هذا إذا عرض عليك يعني عرض من باب الهدية أو باب التوبة. نعم. وكان مثل جسع تحامل المسك ونفخ الكير، هذا ينبغي أن نذكر المؤلف في باب ما يذكره في الطيب، هذا مناسب أتى به المؤلف لأن قادم المؤلف أتى خلوه في المصابق عند الله من الحمس، كان ينبغي عليه أن يأتي بحديها حديث هذا مثل جلس الصالح وجلسوا كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تلتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نعم.
باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا.
نعم. هذا بعض المتفلجات للحسن، للحسن المتفلجات للحسن يعني لأجل الحسن لأجل التحسين. والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج هو انفراج بين الثنيتين بين السنين، يعني تبرد أسنانها التجميل فتحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان، فلج هذا فلج لأجل الجمال، هذه ملعونة لأن هذا من كبائر الذنوب. فالمتفلجة للحسن، المتفلجة لأجل الحسن هي التي تبرد أسنانها وتحك أسنانها حتى يكون في فلجة فتحة بين الأسنان للجمال، ولهذا قال المتفلج المتفلجة متفلجة. والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد، فقد تصنعه المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة حتى تصير متفلجة، تفعله الكبيرة تهم أنها صغيرة، لأن غالبا أن الكبيرة الصغيرة يكون فيها فلج بين أسنانها، فإذا كبرت تلاصقت الأسنان، فتجد الكبيرة تفعله لأجل الجمال حتى تهم أنها صغيرة، تفعل كذا ثم أنها صغيرة، فالصغيرة تكون غالبا مفلجة جديدة السن، فإذا كبرت ذهب عنها التفلج. وهذا الحديث فيه أن الواشمة والمستوجمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هؤلاء الأربع كل واحدة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة، فالواشمة ملعونة والمستوشمة ملعونة والمتنمصة ملعونة والمتفلجة ملعونة. والواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم، يفعل بها الوشم. الواشمة جمع واشمة وهي التي تشم، والمستوشمة جمع المستوشمة جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم. الواشمة التي قال بعضهم الوشمة التي تفعل بها الوشم، فمستوشمة التي تفعله، والصواب العكس، الواشمة هي التي تفعل الوشم، فمستوشمة هو التي يفعل بها الوشم. والوشم معناه يعني سواء كان في الرجل أو المرأة، هو أن يأتي بإبرة ويغرزها في الجلد حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم صب فيه شيء من الأدوية، من الشيء الأخضر، من المواد، من الكحل وغيره، يصب فيه فيخضر الجلد ويبقى طول حياته وشم. وبعضهم يجعل صورة، صورة صقر أو صورة أسد أو خط فيبقى، ويشوف بعض الناس فيه وشم في أصبع أخضر مستمر، هذا موضعه صغير، هو صغير تقول شوف خط أخضر، نوع من الكحل بعد أن يشق الجلد ويأخذ الدم ويصب فيه الكحل فيخضر الجلد ويبقى. هذه الواشمة، والمستوشمة اللي يفعل بها، فكل من الواشمة التي تفعل الوشم وتشق الجلد ملعونة، والمستوشمة التي طلبت أن يفعل بها الوشم ملعونة مرتكبة كبيرة كبيرة. وكذلك الرجل أيضا، الواشم إذا فعل الوشم فهو ملعون، الواشم والمستوشم أيضا ليس خاصا بالنساء. والثالثة المتنمصة، متنمصة جمع متنمصة، والمتنمصة هي التي تأخذ من شعر الحاجبين، النمص هو أخذ شعر الحاجبين، تأخذ من شعر الحاجبين بالمنقاش أو بالمقص إذا كان شعر الحاجبين كثير، حتى تخفف شعر الحاجبين حتى تكون جميلة، هذا ملعونة من كبائر الذنوب، النمص حرام. والرابعة المتفلجات الحسن، جمع متفلجة، والتي تبرد أسنانها بالمبرد حتى يكون فتحات فلج بين الأسنان لأجل الجمال، وإذا كانت كبيرة حتى تهم أنها صغيرة. فهؤلاء الأربع ملعونات، لأن كل واحدة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة، المغيرات خلق الله، كل هؤلاء غيرنا خلق الله. قولوا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود، ثم قال عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. في اللفظ الآخر كما سيأتي أنها جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود، فلما قال عبد الله بن مسعود: ما لي ما ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، قالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد ما ذكرت، قرأت المصحف من أول آخر ما وجدت أن الله لعن الواشمة والمستوشمة. فقال عبد الله: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما تقرأ إلى قول الله: وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا قال: وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول. في اللفظ الآخر قالت: انظر إلى أهلك، إني رأيت عند أهلك شيئا يفعلون شيئا، قال: انظري، فنظرت فلم تجد شيئا. نعم إيش هذا. أما إذا كان هناك يعني إذا كان هناك شيء في الأسنان علاج يحتاج إلى يعني تعديل أسنان لأن يزال عيب أو شيء لا للحسن فلا بأس، كان يكون سن زائدة يزيلها أو سن طويلة تتعبها، يتعب عند الأكل أو عند غيره، فهذا لا يدخل في هذا. إذا أريد تعديل إزالة عيب وشيء لا للحسن لكن فيها عيب مثلا، هذا ما يمنع، مثلا أصبع زائدة أو ولا يضرها، أو سن زائدة أو تتعبها عند الأكل، أو سن فوق سن فأرادت أن تزيلها لإزالة العيب والشيء لا للحسن والجمال، فهذا لا بأس، لا يدخل في هذا. الرسول قال: المتفلجات للحسن، لأجل الجمال تحسين، لا لأجل إزالة العيب والشيء. نعم للرجال والنساء ما يجوز النقص، أخذ الحاجب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ولو كان لا تصفر إلا إذا كان في شيء، هذا تقليد، يعني شوف الشاشات تصفر. وقيل لي أيضا إنها ما تكتفي بالصبغ، صبغ وقص أيضا يسحب الصبغ يسحب تخفيف من الشعر، جمعت بين الأمرين. تترك كما خلق الله، لماذا تعتدي على الشعر؟ وش فيه الشعر أسود؟ الحمد لله هذا جميل، ما في أجمل من الشعر، ليس تصفر، في أجمل من الشعر الأسود، الشعر الأسود أجمل من تجعله بني، لكن فسدت الفطر. غريب ايه، والحمد لله هو كان غريب مش عارف تحمله الآن ثقيل عليها، انظر خلقه الله هكذا. نعم النمس، نعم هو إزالة أخذ الشر من الحاجب، هذا النمس، نعم الحاجبين كذلك اللحية، اللحية كذلك. نعم. إيش؟ يعني يزيله، يزيله إذا استطاع، إذا ما يضره، إذا كان بصحته ما يستطيع ومعدوم.
باب وصل الشعر.